الفصل الثاني عشر: التاريخ والتدافع الاجتماعي. دأب المؤرخون القدماء على النظر في التاريخ من ناحية واحدة وإهمال الناحية الأخرى منه، فهم ينظرون من ناحية الملوك ويهملون ناحية الشعوب، والذي يقرأ التاريخ من هذه الناحية الملوكية لا يفهم منه غير الإعجاب بما تم على يد السلاطين المترفين من فتح عريض وعمران باذخ، وهو إذن لا يبالي بما عانت الشعوب والمحكومة من استعباد وحرمان، فهو يحسبها كالأغنام لا إحساس لها. فإذا ثار ثائر منهم قال المؤرخون عنه أنه يريد إفساد الأرض وتمزيق شمل الأمة. يأخذ المؤرخون وجهة نظر الحاكم وينسون وجهة نظر المحكوم، ولهذا يصح أن نصف التاريخ القديم بأنه أعرج يمشي على قدم واحدة. ويؤسفنا أن نرى كثيرا من المؤرخين في هذا العصر يكتبون على هذا المنوال القديم، وكأنهم لا يزالون كأسلافهم يعيشون على فضلات موائد الحكام وينتظرون جوائزهم. إن التاريخ البشري في الواقع عبارة عن صيرورة وحركة دائبة، والحركة لا تظهر إلا إذا كان فيها تفاعل بين عاملين متعاكسين. فالعامل الواحد معناه السكون والجمود، وقد جاء في الأمثال الدارجة: اليد الواحدة لا تصفق. يجوز للضابط العسكري أن يدرس التاريخ من ناحية واحدة، فمهنته تستوجب ذلك، وهو مضطر إذن أن يركز نظره على الفتوح الحربية وعوامل نجاحها أو فشلها، وهو لابد أن يعجب بالفاتحين ويحترم ما تم على يدهم من إنجازات عسكرية رائعة. فأعظم الناس في نظره هم رجال من طراز هانيبال ويوليوس قيصر ونابليون وجنكيز خان، أما من كان من طراز عيسى أو أبي ذر أو روسو فهو ليس في العير ولا في النفير. والغريب أن معظم المؤرخين القدامى يكتبون التاريخ في هذا الضوء، فهم يحمدون للسلاطين ما فتحوا وما عمروا، ويشجبون الشعوب المفتوحة على ما شكوا منه أو ثاروا له. فالتاريخ عندهم عبارة عن سجل للفتح والعمران، أما المبادئ التي نادى بها الثائرون فهي زندقة أو دعوة إلى الشغب والفوضى. إن الباحث الاجتماعي الحديث ينظر في التاريخ نظرة أخرى، فهو محايد يدرس وقائع السلاطين الفاتحين كما يدرس وقائع الشعوب المفتوحة، فلا يدين جانبا ويبرئ جانبا، الكل في نظره سواء. فإذا جاز للسلاطين أن يفتحوا الأمصار جاز للشعوب أن تشكو منهم وتتمرد عليهم. إن السيطرة والتمرد وجهان متلازمان من أوجه التاريخ الاجتماعي، وليس من الممكن فصل أحدهما عن الآخر، ولولا وجودهما جنبا إلى جنب لما ظهرت في التاريخ تلك النبضات الحية. لا أزال أتذكر ما كنا ندرسه في المدارس الابتدائية والثانوية ونحن تلاميذ من معالم التاريخ القديم، فكنا لا نفهم من التاريخ سوى أعمال الملوك، وكان علينا أن نحفظ أسماء الملوك وأسماء البلاد التي فتحوها دون أن نسأل عن المشاعر المكبوتة التي كانت الشعوب المفتوحة تعانيها عند الفتح. شعرت ذات يوم وأنا صبي بشيء من الصراع النفسي، فقد كنت أقرأ قصص الأنبياء في البيت وقصص السلاطين في المدرسة، فأرى بينهما تناقضا مذهلا. فكتب الأنبياء تعطينا صورة من التاريخ معاكسة لما تعطينا إياه كتب السلاطين. فالقرآن مثلا يحتقر فرعون وآثاره، بينما يمجد موسى ومن تبعه من الثوار على فرعون. أما كتب التاريخ المدرسي فهي تركز نظرها على أمجاد فرعون وأمثاله وتكاد تهمل أثر المتمردين عليهم. إن الكتب المدرسية عندنا تعلم التلاميذ أن يكونوا ضباطا عسكريين لا علماء باحثين، فهي تصور لهم التاريخ بصورة زاهية مملوءة بأدوات الترف والغالبة. أما شعور المغلوب الذي ملأ الزمان بأنينه وشكواه فهو بعيد عن مخيلة التلاميذ، ولعلهم يحسبونه غير محق في أنينه وشكواه، ذلك أنه مغلوب وليس للمغلوب حق في الحياة، ومن كان ضعيفا أكلته الأقوياء. فرضت دروس القرآن في المدارس عندنا، ولكن التلاميذ يقرؤون القرآن وهم يشعرون بسأم أو ما بعده سأم، فهو قد حشر في دروسهم أو قد حشر في دروسهم حشرا، وهم يرون فرقا كبيرا بينه وبين ما يقرؤونه في كتب التاريخ من حوادث مسلية وفتوح رائعة. ولهذا نجدهم في دروس القرآن ينتظرون رنين الجرس بفارغ الصبر، أما في دروس التاريخ فهم يشتهون أن يطول الوقت بهم لكي يتمتعوا بتلك الأمجاد الفخمة التي أقامها السلاطين بحد السيف وضرب السياط. الملاحظ في تلاميذنا أنهم يحتقرون القرآن رغم تظاهر البعض منهم بتقديسه، فهم يمجدون ما فيه من تكرار لقصص الأنبياء. شكى لي أحدهم فقال: لست أجد في القرآن سوى ما قال إبراهيم وقال نوح وقال موسى، وليس فيه غير الشكوى والتذمر وإعلان الويل والثبور. أما الحضارة الزاهية التي أنتجها الأسلاف فلا أرى فيه لها ذكرى. مشكلة هؤلاء أنهم اعتادوا على قراءة الكتب المدرسية، فإذا قرأوا القرآن وجدوه من نمط آخر فيستبشعونه ويملون منه، وهم لو أنصفوا لعلموا أن القرآن أقرب فهما لروح التاريخ من جميع الكتب التي يقرؤونها في المدارس، فهو يصور لنا التفاعل الاجتماعي بأجلى صوره، وحين يقرأه الباحث في ضوء النظريات الحديثة يبدو له التاريخ أمامه زاحفا بهديره وضجيجه. التاريخ في القرآن عبارة عن صراع مرير بين رجال من طراز فرعون ورجال من طراز موسى، وفي كل زمان موسى وفرعون، فالتاريخ إذن لا يهدأ ولا يفتر، فهو يطلع علينا في كل يوم بطور جديد ينسينا الماضي ويحركنا نحو المستقبل. يذم القرآن بني إسرائيل ولكنه يمدح أنبياءهم، فبنو إسرائيل قد غروا بأنفسهم واعتبروا أنفسهم شعب الله المختار، وهم يطمحون أن يظهر من بينهم ملك فاتح يسودهم على شعوب العالم. أما أنبياء بني إسرائيل فهم يرون غير هذا الرأي، إذ كانوا دعاة ثورة وإصلاح أكثر مما كانوا دعاة فتح وسيطرة. يؤكد القرآن في بعض آياته على حقيقة اجتماعية لم يلتفت إليها أحد من المؤرخين القدماء، إنه يقول: إن الله لا يكاد يرسل نبيا إلى قوم حتى يقاومه المترفون منهم ويتبعه المستضعفون. والقرآن يذكر أقوال المترفين ويحصرها بالنقاط التالية. يقول المترفون: إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم مقتدون. ثانيا: وكذلك يقولون: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ثالثا: ويقولون للنبي: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ويقولون له أيضا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى عليكم من فضل بل نظنكم كاذبين. إن البحوث الاجتماعية الحديثة توافق القرآن من هذه الناحية، موافقة تكاد أن تكون تامة. فالمترفون في كل أمة يقاومون الحركات الاجتماعية الجديدة، وهم يعتزون بتقاليدهم الموروثة أولا، وبأموالهم المقنطرة ثانيا، وبمكانتهم الاجتماعية ثالثا. وهذا يشبه ما قال به القرآن إلى درجة تدعو إلى التأمل. والقرآن يصف النزاع بين الأنبياء والمترفين وصفا مسهبا فيه شيء كثير من التكرار، والمقصود من هذا التكرار أن يفهم القارئ أنه يعيش في زمن لا يختلف عن الأزمان السالفة، وأن عليه واجبا اجتماعيا تجاهه، وأنه يصنع التاريخ كما صنعه الأولون. أخذ المسلمون في عهودهم المتأخرة يفهمون القرآن على غير حقيقته، فهم اعتبروه سجلا للعلوم والفنون على اختلاف أنواعها، ففيه أسرار الذرة والفلك، وفيه الأدوية والعقاقير، وفيه الجغرافيا وعلم طبقات الأرض. وهم يناشدون كل عالم أن يقتبس علومه من القرآن، وإذا عجز العالم عن العثور عما يطلبه فيه كان ذلك دليلا على قصور ذهنه، فهو لو صبر على البحث لوجد في القرآن كل ما يروم. قد يصح أن نقول أن هذه أفكار سلطانية نشرها بين المسلمين أولئك الكهان الذين عاشوا على فضلات موائد المترفين، إذ هي أفكار تخدر عقول المسلمين وتجعلهم يرضخون لجور حكامهم ويهملون ما جاء به القرآن من مبادئ الحركة والتدافع الاجتماعي. ولو فهم المسلمون مقاصد القرآن حق فهمها لما استطاع السلاطين أن يستغلوها باسم الدين أو يتلذذوا بأمر الله. الواقع أن كثيرا من خلفاء المسلمين لا يختلفون عن فرعون إلا قليلا، فهم مترفون سفاكون، وحجتهم في ذلك: إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم مقتدون. يقول نيتشه: الدين ثورة العبيد. ويقول ماركس: الدين أفيون الشعوب. وفي الحقيقة أن الدين ثورة وأفيون في آن واحد، فهو عند المترفين أفيون وعند الأنبياء ثورة، وكل دين يبدأ على يد النبي ثورة ثم يستحوذ المترفون عليه بعد ذلك فيحولونه إلى أفيون، وعندئذ يظهر نبي جديد فيعيدها شعواء مرة أخرى. والأنبياء قد اتخذوا في كفاح المترفين سبلا شتى، فمنهم من اتخذ طريق الثورة الإيجابية كموسى، ومنهم من اتخذ طريق الثورة السلبية كعيسى، ومنهم من مزج بين الطريقتين كمحمد. اختلفوا في الوسيلة، ولكن غايتهم كانت واحدة هي مكافحة المترفين الظالمين والدعوة إلى مبادئ العدالة والمساواة. يريد المترفون أن يرجعوا بالمجتمع إلى الوراء، ويريد الأنبياء أن يسيروا به إلى الأمام، وبواسطة هذا التدافع الاجتماعي تنمو الحضارة من جهة ويتطور المجتمع من جهة أخرى. ومما يجدر ذكره أن المترفين يقدمون للمجتمع البشري خدمة كبرى دون أن يشعروا، إنهم مناط الأمن وحفظ النظام الاجتماعي، ولولاهم لعمت الفوضى وأكل الناس بعضهم بعضا. وقد قيل قديما: الحكومة الجائرة خير من الفوضى، وهذا قول صحيح إلى حد لا يستهان به. فالحكومة تأخذ من الناس قسطا من أموالهم، ولولاها لذهبت أموالهم كلها طعما أو طعما للصوص وقطع الطريق. والمترفون يقدمون للبشرية خدمة أخرى. فالترف الذي ينهمكون فيه من شأنه أن يشجع العمران والفن وبعض العلوم أحيانا، فهم يستخدمون في ملذاتهم عددا كبيرا من الفنانين والصناع والماهرين، ولولاهم لما وجد الفن سوقه بين الناس. إنهم يظلمون الناس كثيرا، وكل قصر عامر يشيدونه إنما يكدح في سبيله آلاف العمال والعبيد، وقد يموت كثير منهم تحت ضرب السياط، ولكن ذلك يؤدي في عين الوقت إلى ازدهار العمران ونمو الفنون والعلوم. لو كان الناس كلهم أنبياء وأتباع أنبياء لما تقدمت الحضارة المادية طبعا، فالأنبياء زهاد ليس من شأنهم أن يسكنوا القصور الباذخة أو يعيشوا بين هز البطون أو دق الطنبور. إنهم يركزون جهدهم في إنتاج الناحية المعنوية من الحضارة، أما الناحية المادية منها فهي من صنع المترفين الغاشمين. إن التفاعل المستمر بين المترفين والأنبياء على توالي القرون هو الذي أنتج لنا هذه المدنية الحديثة التي ننعم بها الآن. والمدنية الحديثة قد امتازت بأمرين يمكن اعتبارهما من عجائب التاريخ، هما الحكومة الديمقراطية من ناحية، والتقدم العلمي من ناحية أخرى. وهذان الأمران لم ينشأ دفعة واحدة، وكل منهما هو نتاج سلسلة طويلة من الجهود المتواصلة ساهمت فيها جميع الأمم. إن كل أمة متمدنة في التاريخ أنتجت سلاطين مترفين وأنبياء ثائرين، وليس من الممكن أن يظهر المترفون في أمة دون أن يظهر تجاههم أنبياء أو أشباه أنبياء على وجه من الوجوه. ولنا أن نقول أن العلم نوعان: المدين الذي يمثل تعاليم الأنبياء، وعلم الدنيا الذي يمثل ترف السلاطين. يقول النبي محمد: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. ومعنى هذا أن حملة علوم الدين هم أنبياء ثائرون، ولكن الكهان يحولون علوم الدين إلى علوم ترفيه يتلذذ بها السلاطين. ولهذا نجد النزاع بين الأنبياء والمترفين يتمثل أحيانا في صورة فكرية تكون العقائد فيها بمثابة السيوف التي يتصارع بها الخصوم. رب سائل يسأل: لماذا كثر ظهور الأنبياء قديما ولم يظهر منهم أحد في العصور الحديثة؟ السبب في ذلك يرجع إلى ما طرأ على الفكر البشري من انقلاب، فقد كان الناس قديما أولي نزعة دينية عميقة، أما الآن فقد أخذت عقولهم تصطبغ تدريجيا بالصبغة العلمانية، ولهذا أصبحوا يتأثرون بالنظريات العلمية أكثر مما يتأثرون بالأفكار الغيبية. ولو ظهر في عصرنا نبي لما صدق به إلا قليل من الأغبياء، وربما كان هذا مصداقا بما تنبأ به الرسول حيث قال: لا نبي بعدي. كان السلاطين قديما يستعبدون الناس باسم الدين، فهم في نظر الناس ظل الله في الأرض، ولذا كان الناس لا يفهمون الثورة إلا إذا جاءتهم على لسان نبي أرسله الله لإنقاذهم. لقد كان من المستحيل على زعيم اجتماعي أن يثير الناس على حكامهم دون أن يحمل رسالة إلهية تخوله ذلك، فما دام السلطان يحكم بأمر الله فلا بد أن يكون الثائر مرسلا من الله. والملاحظ أن كل سلطان يحيط به جماعة من الكهان يمجدون أمره ويدعون الناس إلى طاعته، ولهذا نجد العداء مستحكما بين الأنبياء والكهان في جميع مراحل التاريخ القديم. والكهان في العادة لا يحبون أي تجديد في دينهم الذي ورثوه عن الآباء، فالتجديد مهما كان نوعه خطر عليهم، لأنه يهدد مكانتهم ومكانة سيدهم السلطان. ولهذا فهم يلتزمون في دينهم الطقوس الشكلية ويحرصون على المحافظة عليها بلا تبديل، والطقوس تؤدي إلى تجميد العقول، حيث يقوم الناس بها وهم يظنون أن الله لا يريد منهم سواها. ولا شك أنهم يفرحون حينما يجدون السلطان حريصا على القيام بتلك الطقوس، ومن هنا تسود بينهم الأسطورة القائلة: إن السلطان ظل الله في الأرض. إن كل دين يحتوي على ظاهر وباطن، أما باطنه فيتمثل بالمبادئ الاجتماعية التي دعا إليها النبي في أول أمره، ولا يكاد يمر الزمن على الدين حتى يستلم زمامه الكهان، وعندئذ ينسى الناس مبادئ الدين الأولى ويهتمون بالطقوس الشكلية، إذ يتخيلون الله كأنه سلطان من السلاطين لا يريد من رعيته سوى إبداء الخضوع له، ولا يبالي فيما سوى ذلك بشيء. ومما يلفت النظر أن المترفين هم أقدر من غيرهم على القيام بالطقوس الشكلية، ولديهم من المال الفائض ما يشيدون به الأوقاف أو يشيدون به الأوقاف الواسعة والمعابد الباذخة، فيخيل للناس بأنهم أقرب إلى الله من غيرهم، ولعلهم يعتقدون أن الله مترف مثلهم. حين ندرس تاريخ الأمة الإسلامية نجده يجري في نفس الطريق الذي جرى فيه تاريخ الأمم الأخرى، والمسلمون بشر كسائر الناس، وليس من المعقول أن يسيروا في تاريخهم سيرا شاذا يمتازون به عن غيرهم من البشر. لقد ظهر في الإسلام سلاطين مترفون، ولا بد أن يظهر إزاءهم ثوار متذمرون على أي حال. وقد تنبأ عمر بذلك حين شاهد الغنائم الهائلة من الجوهر والذهب والفضة فقال: أجل، ولكن الله لم يعط قوما هذا إلا ألقى بينهم العداوة والبغضاء. وكان عمر يخاف على الإسلام من قريش، فهي قد كانت في أيام الجاهلية مترفة لها مكانتها العالية وسلطانها الباذخ، وليس من المستبعد أن تحاول أو أن تحاول قريش السيطرة على الإسلام فترجع إلى ترفها السابق وتستعبد الناس من أجل ذلك. يقول الدكتور طه حسين: وكان السيد من قريش رجلا أثرا شديد الطمع، بعيد الهم، عظيم المكر، كلما حزبته المشكلات عرف كيف يستقبل ما حزب من الأمر وكيف يخرج منه سالما معافى مفورا. عرف هذا كلهم في قريش، فلم تستطع أن تخدعه عن نفسها، بل لم يستطع إقبالها على الإسلام وإذعانها لسلطانه أن يغير رأيه فيها. وحين نذكر قريشا يجب أن لا ننسى بني أمية، فبنو أمية كانوا مركز الثقل من قريش، وهم الذين دبروا الحرب على النبي وحاولوا القضاء عليه وعلى دعوته، ولو استطاعوا لفعلوا. وأنما أكرهوا على دخول الإسلام بعد الفتح وصفهم عمار بن ياسر بأنهم استسلموا وما أسلموا. لقد ظهر في قريش على أي حال جماعة من المؤمنين الأخيار اعتنقوا الإسلام في بدء أمره وجاهدوا فيه، وهؤلاء لا يصح أن يقال عنهم أنهم من قريش قلبا وقالبا، إنهم كانوا أولي نسب قرشي، ولكن قلوبهم كانت محمدية الهوى. وما قريش التي نعنيها في حديثنا هذا إلا تلك الزمرة التي التفت حول بني أمية في بدء الدعوة، وصارت بعد ذلك تحاول السيطرة على الخلافة. وقريش هذه لم تفهم الإسلام على أنه دين، إنما فهمته على أنه دولة من شأنها السيطرة على الخلافة. وقد لاحظنا هذا بوضوح في زعيم قريش أبي سفيان، فهو عندما رأى جيوش الإسلام تفتح مكة قال لصاحبه العباس عم النبي: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيمة. فقال له العباس: إنها النبوة. فقال أبو سفيان: نعم إذن. ويقال أن أبا سفيان خاطب عثمان عندما تولى الخلافة: قد صارت إليك بعد تيم وعدي، فأدرها كالكرة واجعل أوتادها بني أمية، فإنما هو الملك ولا أدري ما جنة ولا نار. فصاح به عثمان: قم عني، فعل الله بك وفعل. ويروى مثل هذا عن مروان بن الحكم في أيام عثمان، وقد خرج إلى الثوار يقول لهم: ما شأنكم؟ قد اجتمعتم كأنكم جئتم لنهب، شاهت الوجوه، جئتم لتنزعوا ملكنا؟ ارجعوا إلى منازلكم، فإنا والله ما نحن مغلوبون على ما في أيدينا. وقد روى مثل هذه الروايات عدد كبير لا مجال هنا لذكرها، وكلها تشير إلى أن بني أمية كانوا من أهل العصبية والحمية الجاهلية، حيث أرادوا أن يحولوا الخلافة النبوية إلى ملك دنيوي. وليس هذا بمستغرب منهم، فهم أناس قد مرنوا على احتقار الإسلام والانتقاص من قيمته، وقد مضت عليهم 20 سنة وهم يحاربون محمدا، ولا بد أنهم كانوا يتحدثون في مجالسهم وبيوتهم آنذاك بمثالب محمد، وينسبون إليه الطمع وحب السلطان. ومن الصعب عليهم بعد أن دخلوا في الإسلام أن يجردوا قلوبهم ممن غرز فيها من كراهة محمد واحتقار دينه. والفكرة إذا تغلغلت في أعماق اللاشعور صعب اقتلاعها من الجذور. يقول سعيد بن المسيب: إن النبي رأى بني أمية في منامه وهم على المنابر فساءه ذلك، فأوحى الله إليه: إنما هي دنيا أعطوها. فقرت عينه بذلك، وذلك قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ويعلق الآلوسي على ذلك قائلا: ومعنى جعل ذلك فتنة للناس جعله بلاء لهم ومختبرا. وبذلك فسره ابن المسيب، وكان هذا بالنسبة إلى خلفائهم الذين فعلوا ما فعلوا وعدلوا عن سنن الحق ما عدلوا. إذا صح حديث الرؤيا هذا فهو يدل على ما كان يشغل بال النبي من أمر بني أمية، والنبي يعرف بني أمية معرفة شخصية، وقد خبر مؤامراتهم ومكايداتهم في حياته، وربما أحس بما سوف يفعلونه بعد وفاته. كان محمد نبيا، وكان فوق ذلك رجلا مجربا حنكته الأيام، ويبدو أنه أدرك ما سوف تتطور الحوادث إليه بعد وفاته. حارب محمد قريشا حربا شعواء حتى استطاع أخيرا أن يدخلها في دينه، ولعله كان يدري أنها سوف لا تهدأ حتى تسترجع مكانتها القديمة عن طريق الدين أو طريق غيره. إن الرؤية التي رآها عن بني أمية في أواخر أيامه تشير إن صحت إلى أنه كان حذرا منهم، وأنه كان يخشى أن تؤول الخلافة إلى أيديهم فيلعب بها صبيانهم. ويروى عنه أنه قال: الخلافة 30 سنة ثم تعود ملكا، ونحن لا ندري أقال النبي ذلك حقا أم نسبه إليه الرواة عندما شاهدوا ظلم بني أمية. ومهما يكن الحال فهو يكمل حديث الرؤيا ويفسره، وليس من المستبعد أن يتنبأ النبي بالحوادث المقبلة وأن يحذر أمته منها. والنبي يعرف أن أمته ستجري على سنة من جاء قبلها من الأمم، وقد ثبت في غير موضع من الصحيحين وغيرهما أن النبي قال لأصحابه: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. وقد يقول قائل: إذا كان النبي يعرف هذا من بني أمية، فلماذا لم يتخذ الوسائل الناجعة لكفاحهم أو إبعادهم عن الغاية التي كانوا يسعون إليها؟ إن هذا القول لا يختلف عن أي قول آخر من أقوال المفكرين الإفلاطونيين، فهم يعتقدون أن النبي كان قادراً على تغيير الطبيعة البشرية أو تحويل مجرى التاريخ عن طريقه المحتوم. يصف القرآن محمدا بأنه كان مذكرا لقومه لا مسيطرا عليهم، فالنبي إذن لا يملك إزاء قومه إلا أن يذكرهم وينصحهم، ثم يتركهم بعد ذلك للأحداث تفعل بهم ما تشاء، وهل بمقدور الإنسان مهما كانت عظمته وحكمته أن يصب التاريخ في القالب الذي يريده. التاريخ البشري أقوى وأعمق من أن يؤثر فيه النصح والتذكير، أما المفكرون الطبائيون الذين يريدون تحويل التاريخ عن مجراه الطبيعي فهم أولو عقول ضيقة لا تتعدى أقوالهم أو لا تتعدى أقوالهم نطاق البرج العاجي الذي يعيشون فيه. لو فرضنا أن النبي أراد متابعة الإفلاطونيين في آرائهم العاجية فقتل بني أمية أو شردهم في الآفاق، فهل يكفي ذلك لاجتثاث الظلم من جذوره في الإسلام؟ الواقع أن جذور الظلم كامنة في كل مجتمع بشري، ولو أن النبي أراد القضاء على كل من يميل إلى الظلم من أمته لقضى على الناس أجمعين. إن كل إنسان ظالم حين تتهيأ له الظروف الملائمة، ولو لم يظهر بن أمية في الإسلام لظهر غيرهم مكانهم. نحن قد نرى إنسانا تقيا قد بح صوته في الدعوة إلى العدل والصلاح، فنحسبه عادلا في صميم طبيعته، وهذا خطأ. إنه يدعو إلى العدل لأنه مظلوم، ولو كان ظالما لصار يدعو إلى الصوم والصلاة. أرجو من القارئ أن يتخيل نفسه مترفا يعيش في قصر باذخ ويحف به الخدم والحشم وتهز الجواري بطونهن بين يديه، فلا شك أنه سيرضى بهذه الحالة ويطمئن إليها، وإذا اعترض عليه معترض غضب عليه وأخذ يدلي بالحجج المنطقية.